الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل بإذن الله جل وعلا ما بدأنا به من قراءة كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم، ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بكفارة اليمين، ما هي خصالها؟ تقدم معنا أن اليمين التي تجب الكفارة فيها اليمين المنعقدة على أمر مستقبل ممكن، وأما لغو اليمين فإنه لا كفارة فيها، وهكذا اليمين على أمر ماضي لا كفارة فيها. الشرط الثاني أن يحلف الحالف مختارا، فأما المكره فإنه لا ينعقد أو فإنه لا تجب عليه الكفارة، فما قال الجمهور خلافا للحنفية أخذا من حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. الشرط الثالث أن يحنث في يمينه، بأن يخالف ما حلف على بأن يخالف يمينه، فيفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. إذا خالف يمينه فإنه تجب عليه كفارة اليمين. وكفارة اليمين فيها تخيير بين ثلاث صفات، بين ثلاث خلال. الخلة الأولى إطعام 10 مساكين فيعطيهم طعاما يكون مقدار هذا الطعام نصف صاع على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يفرق فيه بين البر وغيره. وقد ذكر المؤلف هذا في باب الظهار ولم يحتج إلى إعادته هنا. وقوله 10 ظاهره أنه نص في العدد، فلو أطعم مسكينا واحدا 10 مرات لم يجزئه. وقوله إطعام دليل على أنه لا بد من الإطعام، وأن القيمة لا تكفي. وقوله مساكين تدل على أنه لا بد أن يكون المطعم من المساكين، فأما إذا أطعم غير الفقراء والمساكين فإنه لا تجزئه، ولو كان من أهل الزكاة كالعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين، فهؤلاء لا يجزئ أن يطعمهم في كفارة اليمين. فهل يجزئه أن يدفع لهم طعاما مطبوخا يأكلونه في وجبة؟ إذا دفع الطعام نيا لم يطبخ أجزأ باتفاق، لكن إذا طبخه قال طائفة لا يجزئه هذا، وهذا هو ظاهر مذهب أحمد، وقال آخرون بأنه مجزئ. استدلوا على ذلك بأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما عجز عن الصيام لكبر سنه كان يخرج طعاما مطبوخا فيأكله المساكين. الخصلة الثانية كسوة 10 مساكين فيعطيهم من الكسوة ما يجزئهم في الصلاة على أحد الأقوال، والقول الآخر يعطيهم ما يكتسونه ولو كان ثوبا واحدا. فعلى القول الأول إذا أعطاهم سروالا أجزأ، ولا يجزئ الفنيلة لأنها لا تجزئ في الصلاة. وعلى القول الثاني أنه إذا أعطاهم سروالا أو فنيلة أو قميصا أو ثوبا أجزأ. الخصلة الثالثة عتق رقبة، المراد بذلك المملوك الذي يجوز بيعه، فإذا اعتقه في كفارة اليمين أجزأ. والجمهور على أنه لا بد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة إلحاقا لكفارة اليمين بكفارة القتل. هذه الخصال الثلاث على التخيير، إذا عجز عن هذه الخصال انتقل إلى الصيام، ومن كان قادرا على خصلة من الخصال السابقة لم يجز له الانتقال إلى الصيام، والصيام يكون بصيام ثلاثة أيام. وفي مذهب أحمد وأبي حنيفة لا بد أن تكون متتابعة خلافا لمالك والشافعي، والقول الأول أظهر، لأن عددا من الصحابة قرأ الآية فزاد فيها فقرأ الآية فقال فصيام ثلاثة أيام متتابعة في لفظ متتابعات. والقراءة الشاذة لها حكم الخبر على الصحيح من أقوال الأصوليين، ومن ثم فلا بد أن تكون هذه الأيام متتابعة. إذا عجز عن الخصال الثلاث وعجز عن الصيام فإنه حينئذ يسقط عنه الواجب. والصيام في كفارة اليمين لا بد فيه من تبييت النية لأنه صيام واجب. والدليل على ما سبق قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تشكرون. لو حلف الإنسان أيمانا كثيرة هل تجب عليه كفارة واحدة أو تتعدد الكفارات؟ يشترط في تداخل الكفارة في اليمين شرطان. الشرط الأول أن يكون المحلوف عليه أمرا واحدا، أن يكون المحلوف عليه أمرا واحدا. الشرط الثاني أن يكون التكفير عن الأيمان بعد تلك الأيمان جميعا، لو حلف فكفر ثم حلف أخرى وجبت كفارة أخرى، لو حلف ثم حلف هل تجب كفر ولم يكفر بعد؟ فإنها تتداخل ولا تجب عليه إلا كفارة واحدة. يبقى هنا مسألة وهي من حلف على أمور مختلفة، فقال والله لا أكلم زيد، والله لا أكل طعام علي، والله لا أذهب إلى سعيد، فحينئذ هل تجب كفارة واحدة أو لا؟ كلها إيمان، ليست مثل المسألة الأولى. المسألة الأولى ظهار ويمين فلا بد من كفارتين ولم يكفر عن هذه الأيمان، فالمذهب أنه تكفيه كفارة واحدة، المذهب أنه تكفيه كفارة واحدة. والقول الثاني بأنه يكون لكل موضوع في الكفارات موضوع في الأيمان كفارة مستقلة، لكل فعل كفارة مستقلة. وهذا اختيار طائفة من أهل العلم منهم ابن قدامة. والأظهر هو ظاهر المذهب، لأن الله عز وجل قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أيمان جمع أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أيمان جمع معرف للجنسية فيفيد العموم. فكفارته كفارة تعقيد الأيمان ولو كانت متعددة، فلا ظهر أنه يكفيه كفارة واحدة كما هو المذهب. نعم. هذه المسائل أصلها في تفسير ألفاظ الأيمان. إذا وردنا لفظ اليمين، ما هي الطريقة الشرعية في تفسير لفظ اليمين؟ نقول: أولا، إذا كان هناك نية فإننا نفسر اللفظ بمقتضى هذه النية، يرجع إلى نية الحالف في تفسير اليمين إذا كان اللفظ يحتمل هذه النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني، إذا لم يكن هناك نية نظرنا إلى سبب صدور اليمين والأمر الذي هيج هذه اليمين، فنفسر اللفظ به. الأمر الثالث أنه إذا كان هناك تعيين في اللفظ فإننا نفسر اللفظ بذلك التعيين. كما لو قال: إذا لا والله لا ألبس هذا القميص، نقض القميص وجعل سراويل فلبسه، حينئذ نقول يحنث لأنه قد أشار إلى هذا القميص بعينه. عندما يتعارض التعيين والصفة نلتفت إلى التعيين ولا نلتفت إلى الصفة. الأمر الرابع أن يرجع إلى الموضوع الشرعي وهو التفسير اللفظي للشرع. فلو قال والله لا أصلي في هذا المكان فدعا فيه، ولفظ الصلاة لها معنى شرعي فيفسر به. إذا لم قبل التفسير الشرع تفسير بالعرف، إذا كان لللفظ دلالة عرفية يحمل عليه، إذا لم يكن له دلالة عرفية حمل على الدلالة الشرعية ففسر اللفظ بوفق المدلول الشرعي. فإذا لم يكن هناك مدلول شرعي فسر بالمدلول اللغوي. قال فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، يعني إلى حقيقة اللفظ، سواء كانت حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية. فإذا كان لللفظ حقيقة عرفية وحقيقة شرعية قدمت الحقيقة العرفية، وإذا كان لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية قدمت الحقيقة الشرعية على اللغوية. لو حلف لا يبيع ولم يكن لهذا اللفظ تفسير في نيته ولا في سبب إطلاقه ولا في العرف، فإننا حينئذ نفسره بالمدلول الشرعي، فنقول لا يحنث في يمينه إلا ببيع صحيح، إلا ببيع صحيح، إلا أن يكون هناك نية أو يكون هناك قرينة أو سبب مهيج لليمين. مثل به له بما لو حلف لا يبيع الخمر، هنا لفظة الخمر قرينة تدل على أن المراد بقوله يبيع ليس البيع الشرعي، إنما المراد به الحقيقة اللغوية. كذلك إذا كان هناك تعارض بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فإننا نقدم الحقيقة العرفية، كما لو قال والله لا أكل اللحم، والسمك في اللغة يسمى لحما لكن في العرف لا يسمى لحما، فإنه حينئذ لا يحنث تفسيرا لللفظ بالدلالة اللغوية الدلالة العرفية. إذا لم يكن لللفظ حقيقة، إذا لم يكن مع اللفظ نية ولا دليل ولا سبب مهيج ولم يكن له معنى عرفي ولا معنى شرعي فإننا نفسره بالمعنى اللغوي. لو قدر أنه حلف لا يأكل أدما فإن البيضة في اللغة يسمى كذلك فيحنث بأكله، وهكذا يحنث بأكل التمر والملح والخل نحو هذا، فإنه يسمى أدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم والخل. وهكذا الزيتون يعد أدما بقوله تدموا بالزيت دهنوا به. قال لو حلف أن لا يلبس شيئا، شيء نكر في سياق النفي فيعم، فلبس ثوبا أو درعا أو جوشا. جوشا نوع من أنواع الدروع. هذه الألفاظ ليس لها مدلول، ليس معها نية ولا قرينة ولا دليل ولا سبب مهيج، وليس لها تفسير عرفي ولا شرعي، فنرجع إلى التفسير اللغوي لكلمة شيئا. شيئا في اللغة تشمل الثوب وتشمل الدرع ونحوه. لو حلف أن لا يكلم إنسانا، كلام ليس هناك نية ولا سبب مهيج لليمين ولا قرينة، هل هناك عرف بقوله لا يكلم أو نرجع إلى الشرع ثم نرجع إلى اللغة؟ الكلام في اللغة لا يطلق إلا على المفهوم، فلو صاح عليه بنعيق لا يقال كلمه. فعل الوكيل هل ينسب إلى الموكل؟ لو قال والله لا أفعل الفعل الفلاني فوكل شخصا ليفعله. قل ننظر، إن ومباشرته بنفسه فحينئذ لا يحنث لأن النية مقدمة، أو وجد سبب مهيج يدل على أنه يريد المباشرة للتوكيل فنعمل بالسبب. إذا لم يكن كذلك ننظر في العرف ثم الشرع ثم اللغة، فنجد أن فعل الوكيل ينسب إلى الأصيل، فبالتالي نوجب عليه الكفارة متى حنث. يبقى هنا مسألة وهي من حلف ألا يفعل فعلا أو لا يأكل شيئا فدخل ضمن غيره واستهلك فيه، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل الحنيني الذي يسميه الفقهاء الخبيص، ولم يكن فيه طعم السمن لم يحنث لعدم ظهور الطعم فيه، ففي العرف لا يقال عن هذا إن فيه سمن. هكذا إذا لكن لو ظهر فيه طعم السمن فإنه يعد حانثا بذلك. قال هنا فأكل ناطفا، أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا، ناطف الكيك يضعون فيه البيض، يضعونه من دقيق وسمن وغيره مواد أخرى ويوضع فيه بيض، فالبيض في الكيك مستهلك ولا يظهر فيه الطعم، حينئذ لا يعد حانثا بأكل هذا الكيك. نعم. فصل. طيب قال فصل، وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها لم يحنث. لزوال الاختيار منه. ما تقدم أن الاختيار من شروط كون الإنسان حانثا في يمينه. إذا حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة ففعل الزوجة ذلك الأمر نسيانا أو جهلا، فننظر هل هذا الحلف يمين فحينئذ أو هو طلاق أو غيره. إن كان طلاقا قال إن لم تفعل الفعل الفلاني فأنت طالق، هذه يمين بطلاق. في المذهب أنه أنها إذا لم تفعل يقع الطلاق عليها. تقدم معنا ترجيح القول لأنه في هذه الحال لا تطلق زوجته، وأن لفظه هذا يعتبر يمينا. واليمين كما تقدم لا يحنث من فعل موجبه ناسيا أو جاهلا. يبقى هنا مسألة أو مسألتان. المسألة الأولى الحلف على الغير، إذا كان ذلك الغير ممن لا يمتنع بيمينه ففعله فإنه يحنث مطلقا. المسألة الأخيرة إذا حلف على عدم فعل أمر بكليته، قال والله لا تدخل البيت، فدخل ببعضه ولم يدخل بكله، إن كان هناك نية فسر بمقتضى النية، وإن كان هناك سبب مهيج فسر به، وإن كان هناك قرينة في اللفظ فسر به، فإن لم يكن هناك قرينة رجع إلى أعراف الناس، فإن لم يكن فيها شيء رجع إلى الشرع ثم رجع إلى اللغة. وفي اللغة البعض أو اسم الكل لا يصدق على البعض وبالتالي لا يحدث. قال والله لا تدخل الدار، فدخل نصفه ثم رجع، لا يعد المتكلم الحالف حانثا. المقصود مما سبق أن من حلف على إنسان أو على نفسه يقصد منعه ففعله ناسيا أو جاهلا هل يعد حانثا؟ في المذهب التفريق بين الطلاق والعتاق وبقية الأيمان، لأن الطلاق والعتاق حقوق آدمي، حقوق لشخص آدمي، فلا يعذر فيها بالجهل والنسيان. والقول الثاني أن الناسي والجاهل يحنث مطلقا كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة. والقول الثالث بأنه لا يحنث كما هو مذهب الإمام الشافعي. ومما يتعلق بها لعل القول الأخير بعدم الحنث أقوى، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. وإن كان طائفة يقولون المؤاخذة هي في الإثم، ولكن الكفارة أمر مغاير عن الإثم، هو من خطاب الوضع. لو حلف على إنسان يريد إكرامه فلم يفعل المكرم ما حلف عليه، والله تغدى عندنا اليوم، فلم يحلف فلم يفعل ما حلف عليه، فقال طائفة بأن يجب عليه الكفارة كما هو ظاهر المذهب لعدم فعل ما حلف عليه، وقال طائفة بأنه لا يحنث لأن الحالف قصد إكرام المحلوف عليه والإكرام قد حصل ولم يقصد إلزامه، ولعلهم يستدلون على هذا بما ورد عن أبي بكر الصديق أنه حلف على أضيافه أن يأكلوا فلم يأكلوا، ولم يرد عنه أنه قد أخرج كفارة عن ذلك. نعم اقرأ. قال المؤلف: باب النذر. مراد بالنذر إيجاب العبد على نفسه أمورا غير واجبة في الشرع، يعني يقول لله علي صيام كأن يقول لله علي صيام 3 أيام. والأفضل ألا يفعل أو لا يقول الإنسان النذر وأن ينتهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، إنما يستخرج به من البخيل. وبناء على ذلك قال طائفة بأن النذر ليس عبادة في نفسه، إنما هو سبب من أسباب العبادة، وهي عبادة الوفاء بالنذر. والسبب في النهي عن النذر أمور: الأمر الأول أن العبد قد ينذر فعل أمر من الأفعال لكنه يعجز أو يصرف عن الإتيان بالفعل الذي نذره. الأمر الثاني أن النذر قد يوضع مرتبطا بشيء من الأقدار، كما لو قال: إن شفى الله مريضي فعلي نذر ذبح ناقة، فيظن المكلف أن إحسان الله للعبد بشفاء مريضه هو بسبب النذر، وإنما أحسن الله إلى العبد تفضلا منه سبحانه وتعالى وكرما، ليس بسبب العبد. وجاءت النصوص بالأمر بالوفاء بالنذر ومدح الوافين بالنذر، قال تعالى: يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيرا، قال تعالى: وليوفوا نذورهم، قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال المؤلف: لا يصح، يعني أن النذر يشترط لصحته ولزومه وجوب الوفاء به عدد من الشروط، إذا انتفى أحد هذه الشروط فإنه يكون غير صحيح ولا يكون نذرا مشروعا. الشرط الأول أن يكون النذر من بالغ، فإن كان النذر من صبي لم يصح النذر، بحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وقال طائفة بأن نذر الصبي غير المميز لا يصح ولا يلزم الوفاء به، ونذر الصبي المميز صحيح لكن لا يجب الوفاء به إلا بعد بلوغه، ولعل هذا القول أظهر، لأنه هو الذي قد ألزم نفسه بهذا الواجب. الشرط الثاني أن يكون الناذر عاقلا، فإن كان الناذر مجنونا لم يصح النذر، لأنه لا يرتب على أقوال المجنون شيء من الأحكام. قال المؤلف ولو كافرا، ولو إشارة للخلاف، إذا نذر الكافر غير المسلم نذرا هل يصح النذر أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصواب أن نذره يصح، لأن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. والنذر الصحيح ينقسم إلى خمسة أقسام: الأول النذر المطلق، وهو الذي لم يحدد فيه الواجب من الأفعال، كما لو قال لله علي نذر فسكت، سواء كان نذرا معلقا أو نذرا مطلقا. هنا نذر غير معين المنذور، لم يسمى المنذور، فيجب على هذا المتكلم كفارة يمين في قول الجمهور خلافا للشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، وعند الترمذي كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. النوع الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يريد به الإنسان إلزام غيره بفعل أو منعه من فعل، كما لو قال بالله علي نذر أني صادق في حديثي، أو قال لله علي نذر أن تفعل الفعل الفلاني، وعلي نذر أن أفعل الفعل الفلاني. حينئذ يخير الإنسان بين فعل ما حلف عليه أو ما نذره، وبين إخراج كفارة يمين بإطعام 10 مساكين. لما ورد في الحديث لا نذر في غضب، كفارته كفارة يمين. النوع الثالث أن ينذر المتكلم أمرا مباحا، نذر أن يلبس الثوب الأسود، الثوب الأبيض، نذر أن يركب السيارة الفلانية، فمثل هذا يخير صاحبه بين فعل ما حصل عليه النذر وبين أن يفعل ما نذر فعله. قال إن لم أركب سيارتي فعلي نذر إطعام 6 مساكين، على النذر يطعم 6 وعلى اليمين يطعم 10. ومثل هذا النوع فقهاء الحنابلة يرون أنه نذر منعقد، لأن لفظ النذر وقع فوجب الوفاء به. وقال الجمهور لا ينعقد هذا النذر، لأن النذر إنما شرع لطاعة، والمنذور هنا أمر مباح، لا يحقق مقصد الشريعة في مشروعية النذر. هكذا لو نذر أمرا مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر ولا يفعله. وقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رأى رجلا قائما فسأل عنه فقالوا نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. أربعة أشياء، أولها لا يستظل، وهذا فيه إضرار بالبدن، لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدم فعل موجب نذره أن يقوم في الشمس ولا يستظل. الثاني ألا يتكلم، وعدم الكلام ليس قربة وعبادة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام. الثالث القيام، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتركه وأن يقعد. الرابع أن يصوم، والصوم عبادة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم. النوع الرابع من أنواع النذر نذر المعصية، فمن نذر أن يعصي الله لم يجوز له أن يفي بذلك النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا النوع من أنواع النذر هل تجب فيه كفارة أو لا؟ في المذهب قالوا نعم تجب عليه الكفارة، لذلك قال المؤلف هنا ويكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لكن الحديث فيه ضعف. النوع الخامس، ولذلك فالصواب هو قول الجمهور بأن نذر المعصية لا كفارة فيه، ومن هنا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أبي إسرائيل كفارات. النذر النوع الخامس من أنواع النذر نذر التبرر، وهو أن ينذر طاعة وقربة لله، ما لو نذر أن يصلي ركعتين. ونذر التبرر يقع على قسمين، نذر مطلق كما لو قال لله علي أن أصلي ركعتين، هذا نذر مطلق، خلاف النوع الأول إنه لم يذكر الفعل، قال هناك لله علي نذر، ما قال صلاة ولا. أو يكون نذر تبرر معلقة كفعل الصيام، كما لو قال لله علي نذر أن أصلي الليلة 30 ركعة بعد صلاة العشاء وقبل صلاة، أو لله علي إن شفى مريضي أن أصوم، هذا نذر معلق. أو لله علي أن أصوم 3 أيام، هذا النذر المطلق. فمثل هذا ينعقد اليمين، تنعقد فيه اليمين، يجب على الإنسان الوفاء به، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهكذا لو علق هذا النوع على وصف، إن شفى الله مريضي فلله علي صوم أيام البيض مدة هذه السنة، أو سلم مالي الغائب فلله علي الحج هذا العام. فمتى وجد الشرط النذر المعلق وجب الوفاء به، فإن من نذر أن يطيع الله فليطعه. ويستثنى من هذا مسائل عند فقهاء الحنابلة، وهي ما إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله. فقال الإمام أحمد ومالك يجزئه أن يتصدق بالثلث من ماله. قال الإمام الشافعي يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله، ولعل القول الأول أظهر، لأن كعب بن مالك لما جاء بجميع ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب قال إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي صدقة لله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي بعض ألفاظ الحديث أن حدده بالثلث. إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فوجد الشرط لزم الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بجميع ماله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث. فيما عدا هذه المسألة يجب عليه الوفاء بما سماه ولو كان كثيرا. قال إن شفى الله مريضي فعلي صدقة 10 ملايين، قال بعد ذلك شفى الله مريضة، قال هذا مال كثير كيف أخرجه كله؟ قل يلزمك أن تخرج المسمى، من نذر أن يطيع الله فليطيع. لكن لو شق على الإنسان فعل المنذور به، نذرت أن تصوم يوم وراء يوم إن شفى الله ابنها، عند كبرها عاجزة، فماذا تفعل؟ إن كان يتمكن الإنسان من قضائه وجب عليه القضاء، أفطر 5 أيام يقضي هذه الأيام في خلل صومه، قال المؤلف ومن نذر صوم شهر، قال علي لله علي صوم شهر أطلق، فإنه يجب عليه أن تكون الأيام متتابعة. لكن لو قال لماذا؟ لدلالة اللغة صوم شهر، إن وجدت نية أو شرط لا إشكال أنه يعمل به، إذا لم يوجد نية قال لله علي صوم شهر هل يجزئه أن يصوم 30 مفرقة؟ في المذهب لا يجزئه ذلك، لأن كلمة شهر في مقتضى لغة العرب تدل على شهر متكامل متتابع. إذا نذر أيام، إذا نذر صوم أيام معدودة فقال لله علي صوم أيام معدودة، لله علي أن أصوم 10 أيام، فحينئذ ننظر إن كان ينوي التتابع وجب عليه التتابع، أو إن كان لفظه في النذر فيه التتابع لزمه ذلك. أما إذا لم يكن في شيء من ذلك، أما إذا لم يكن التتابع في شيء من هذا لا الشرط ولا النية فإنه لا يلزمه التتابع. تبون نقرأ باب القضاء ولا نتركه للأسبوع القادم؟ سكتتم، ما في أحد يتكلم؟ ها؟ ولن يكفينا اليوم أن نقرأ جميع القضاء، فنحن نحتاج إلى درس قادم. تريدون أن نكمله علشان الأسبوع القادم ما يكون علينا شيء كثير؟ ها؟ إيه الله الأسبوع الجاي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. ونصلح لنا ولكم شأننا كله، ونجعل العاقبة إلى خير دنيا وآخرة، كما سأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فهم كتابه وعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهما سديدا وأبعدنا عن الفهم السقيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصواب أن تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية والشرعية عام في تفسير ألفاظ المكلفين، وأما ألفاظ الشارع فإن تقدم الحقائق الشرعية. نعم، جزاء الصيد بالنسبة للمحرم ما يكون إلا للصيد، والصيد هو الذي يجوز أكله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فدل هذا على أن ما فيه جزاء فهو من الحيوانات المصيدة. نعم. هذه لها أحكام حيوان البر، حيوان الذي يتمكن من العيش في البر والبحر، هذا من الحيوانات البرية، من الحيوانات البرية لا بد فيه من الذكاء. أما بالنسبة للسرطان فبعض أهل العلم ألحقه بالجراد، وقال بأنه ليس له دم سائل يلحق بالجراد، وقال آخرون بأنه من حيوانات البر فلا بد من ذكاته، وهذا مبني على معرفة حقيقته. إن لم يكن فيه دم فإنه لا يحتاج إلى ذكاء، لحديث ما أنهر الدم، وهذا ليس فيه دم. بقي مسألة متعلقة بالذكاء، وهي أن الصواب في الزكاة أنه لا بد من قطع الوتجين، يعني إذا لم يقطع أحد الوتجين فإن الدم لا ينهر، من ثم فالأظهر أنه لا بد من قطعهما. المقدار الضار ينهى عنه، والمقدار غير الضار لا ينهى عنه، هذه هي القاعدة. كل الأطعمة إذا أكثر منها الإنسان أحدثت عنده ضررا من تخمة وغيرها، المقدار الضار يمنع منه والمقدار غير الضار لا يمنع منه. الأكل في البلدان غير المسلمة ما الحكم فيه؟ نقول ننظر، إن كان الغالب في ذلك البلد أنهم من أهل الزكاة الذين يجوز أكل ما ذكوا، كما لو كانت بلدا مسلما أو كانت بلدا كتابيا جاز الأكل من ذبائحهم. وأما إذا كان الغالب على البلد أنهم ممن لا تحل ذبائحهم كبلد الهندوس أو البوذيين، هذا لا يجوز للإنسان أن يأكل من الذبائح حتى يعرف أنها قد ذكيت. وجاء في الحديث حديث عائشة قالت: يا رسول الله، الأعراب يأتوننا باللحمان لا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أو لا، قال: كلوا أنتم وسموا. يبقى على أصله، يبقى على أصله. فإن الحمار الإنسي والحمار الوحشي هذا جنس، فتغير الصفة لا يؤدي إلى تغير الجنس. هذا جمل، ومن ثم إذا ذكي جاز أكله. نعم. يقصد كلب الماء وخنزير الماء. الأظهر من أقوال أهل العلم جواز أكلها، ومنشأ الخلاف هنا من تعارض العمومات. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي المقابل قال صلى الله عليه وسلم عن البحر: الحل ميتته. عندنا إذا كان كلب ماء أو خنزير ماء هل يؤكل أو لا؟ والأظهر أن ما يسمى كلب الماء وخنزير الماء ليس هذا اسمه في اللغة ولا في الاصطلاح الشرعي، وبالتالي وإن سمي بكلب الماء عند غير أهل العربية فإنه لا يسمى بهذا الاسم الكلب في لغة العرب، وبالتالي فالأظهر جواز أكله. تقدم معنا هل الوكيل يقوم مقام الأصيل أو لا، والأظهر أن الوكيل يقوم مقام الأصيل إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، فإن كان هناك نية قدم على مدلول اللفظ. الحنث اليمين مخالفة اليمين، قال: والله لا أكلم زيدا، فكلمه، وقال هذا حنث في يمينه. لو قال: والله لا أزورن زيدا اليوم، فلم يزره في ذلك اليوم، قيل هذا حانث في يمينه، فتجب عليه الكفارة. لا، ما يكتفى، لا بد عند كل إطلاق من تسمية مستقلة. لكن لو أطلق سهاما كثيرة في رمية واحدة كفاه تسمية واحدة، أما إذا كانت كل رمية مستقلة فلا بد لكل رمية من تسمية مستقلة. أولا ننصح بالحفظ هذا المتن بعد أن تحفظ النصوص الشرعية كتابا وسنة، وأما بالنسبة لضبط المسائل فالحفظ وسيلة وسائل الضبط، والمقارنة بين أقوال أهل العلم، مقارنة الكتب ببعضها، هذا تحصل به الملكة التي يتمكن بها الإنسان من ضبط مسائل العلم، معرفة قواعد الباب وضوابطه يضبط بها الإنسان مسائل الباب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. اللهم أصلح شأننا كله، ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن توفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن تجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مالها الأخوان، نراكم الأسبوع القادم إن شاء الله.